بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. المرة اللي فاتت قلنا لكم إن الآية دي استدل بها بعض أهل العلم أنك تنكر المنكر وإن كنت تأتي هذا المنكر، لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى ذمهم إذ لم ينكروا المنكر الذي يفعلونه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. حتى قال بعض أهل العلم: ينبغي على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينهم، يعني والكأس تدار والناس كلها بتشرب الخمر، يقولون بعض الخمر حرام، لأن بعض الناس بيظن أنه طالما بيعمل المعصية الفلانية ما ينفعش يروح ينكر على غيره تلك المعصية. لا، ده غلط. إتيانك للمعصية ذنب، وتركك النهي ذنب آخر. فهمتوا؟ فلا تجمع بين الذنبين. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا دي على التهديد وليس على التخيير أو الإباحة، يعني مش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالكافر الواحد يقول ايه؟ خلاص هروح اكفر ربنا اللي قال ومن شاء فليكفر. لا، دي على التهديد، زي ما تقول لابنك كده: ايه، انت حر بقى، ذاكر ما تذاكرش انت حر، مش معناها ما يذاكرش. وطبعا واضح الايه: وقل الحق من ربكم امر بالمعروف. وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. وقال تعالى: انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. طبعا هذه الآية نزلت في قصة أصحاب السبت، وأصحاب السبت أو هذه القصة يعني انقسم فيها الناس إلى فرق ثلاثة، فرقة اقتحمت الحرام، وفرقة نهتهم، وفرقة سكتت، بل وإيه كأنها يعني إيه خذلت من ينهى. قالوا إيه: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه ولعلهم يرجعون، ولا إيه ولعلهم يتقون. صح. طيب، يبقى عندنا ثلاث فرق: فرقة نهت، وفرقة اقتحمت الحرام، وفرقة سكتت. الله عز وجل أوضح لنا مآل فرقتين: أنجينا الذين ينهون عن السوء، دول اللي نهوا عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. طب فين الفرقة اللي سكتت؟ الفرقة اللي سكتت العلماء اختلفوا فيها، يعني هل هم نجوا، هل هم أهلكوا؟ العلماء اختلفوا. بعض العلماء قالوا ان هم نجوا لانهم لم يرتكبوا المنكر، وكذلك لم يرضوه، بدليل قولهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى معنى كده ما كانوش حابين الفعل ده. وبعض العلماء قالوا: لا، دول هلكوا، لان الله جل قال: واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فقال العلماء يعني، او من ذهب الى هذا القول، قالوا ان هم ظلموا انفسهم نوع ظلم، وهو سكوتهم عن المنكر. وبعض العلماء قالوا سكتوا فسكت الله عنهم، لا ندري ما مآلهم، سكتوا فسكت الله عنهم. فالأمر يعني خطير، يعني الإنسان يحط نفسه في هذه الخانة ولا هذه المكان، هذا المكان، يعني يكون على خطر. قال والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلى على النبي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. يبقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولا ينتقل عن التغيير باليد إلى التغيير باللسان إلا إن فقد الاستطاعة على التغيير باليد. وهنا فقد الاستطاعة مش لازم إنه ما يقدرش، مش لازم، إنما ممكن نقول إنه هنا الشارع ينهاك عن التغيير باليد إن كانت المفسدة المترتبة على التغيير أكبر من المصلحة. مفهوم؟ يعني في بعض الأمور لو رحت تغيرها بيدك هيترتب مفسدة كبيرة. مثال يعني مثلا الأول، طب هقول حاجة كده وبعدين نرجع نقول المثال. دلوقتي لو واحد هينكر الأمر، يعني المنكر، يعني هينكر أمرا وبعدين غلبة الظن إنه لو عمل ده هيتأذي، غلبة الظن إنه لو عمل ده هيتأذي، والله لو هيتأذي في نفسه يعني لن يتعدى الضرر المنكر، فهنا الأمر فيه سعة. ماشي؟ إنما لو هيتعدى الضرر إلى غيره فنقول لا يقدم على الإنكار مع علمه أو غلبة ظنه إنه غيره هيتضرر بده. يعني مثلا لو راح عمل الحاجة الفلانية أو أنكر الحاجة الفلانية دي عيلته هتتأذي، أبوه هيتأذي، أو الناس اللي بتصلي معاه في المسجد هيتأذوا، أو أصحابه هيتأذوا لو هو راح أنكر المنكر ده بالطريقة الفلانية. حينها نقول لا، ما ينفع، لا 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 يقدم على الإنكار بالطريقة اللي هتأذي غيره أو هتلحق الضرر بغيره. مفهوم الكلام ولا لأ؟ فأظن يعني الكلام ده يغني عن الأمثلة بقى، يعني خلاص كده الكلام إيه ابتدى يوضح. طب لو هو بس اللي لو أنكر، وفي الغالب يعني في أحوال كده معينة للإنكار وكده، مش هو بس اللي بيتضرر، لأني ممكن بيبتدي يقال لأ ده مين أصحابه، مين شيخه، مين مش عارف إيه، الفكر ده فين، اللي مش عارف، فمبقاش واحد بيتضرر أو واحد بره مثلا في مكان آخر غير المكان اللي هو بينكر فيه، بينكر عليه يعني، ويطلع يقعد ينكر، يقوموا جايبين أهله يؤذوهم مثلا. فنقول هذا كله لا يجوز أنه يقدم على الإنكار إن علم أو غلب على ظنه أنه ده هيحصل. يبقى هنا فإن لم يستطع ممكن يبقى مستطيع حسا، لكنه ممنوع شرعا، يعني غير مستطيع شرعا بقى. ماشي؟ بالنظر إلى المآل، بل الإنكار رأسا. يعني إحنا دلوقتي بنقول فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، لكن إحنا بنقول حتى الإنكار عموما، يعني لو أنكره حتى لو باللسان، وقلنا إن إنكاره هيترتب عليه مفسدة أعظم من لو ترك الإنكار، نقول له يترك الإنكار. زي إيه؟ مما نص عليه أهل العلم إنه يرى رجلا يقرأ في كتب ال إيه؟ أنا عاوز أركز في ألفاظ العلماء، في كتب الغزل والمدون وكذا، وعلم أنه لو أنكر عليه لانتقل منها إلى كتب أهل البدع أو كتب السحر. فنقول يترك الإنكار، لا ينكر، لأن المفسدة المترتبة على إنكاره أعظم من المفسدة القائمة أو من المنكر القائم. فاهمين دي؟ وروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه كان ماشي مع بعض أصحابه، وبعدين وقت التتار لقوا تتري شرب الخمر حتى ثمل خلاص، واقع في الأرض مش قادر يسلك طوله. فراح جه واحد من أصحاب ابن تيمية أنكر على هذا التتري، فبيقولوا إن ابن تيمية قال له إنكارك عليه منكر، إنكارك عليه منكر. ليه؟ علشان ده لو فاق هيعمل إيه؟ هيقتل في المسلمين، وهيستبيح أعراض النساء، فوجوده على تلك الحال اللي مش عارف يقف فيها ولا يسلك طوله أنفع لعموم المسلمين. قال له شيخ الإسلام إنكارك عليه منكر. ماشي؟ طيب، فيبقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم طبعا هذا الكلام لا يثبت عن التغيير باليد، لكن بس يبقى عندنا حكمة في إننا ننظر إلى المآلات. بعض الناس بقى بيضعف عما ينبغي عليه تغييره ومفيش مفسدة تحصل، زي في بيتك، مش حد ليه سلطان عليك في بيتك. فالأب مثلا في البيت ويلاقي حاجة مضيعة الولد، مضيعة البنت، وبعدين يضعف إن هو يغير بيده، يعني ما نصح مرة واثنين وثلاثة ومفيش فايدة، لا يغير بيده، يغير بيده. يبقى الولد بيسمع موسيقى والبنت بتسمع موسيقى، إذا ما امتثلوش له إن هو يشيل خالص الجهاز ده، مش غلب معاهم يكسره مثلا. فهذا من التغيير باليد. إلى غيره بقى، احنا مش عاوزين، مش ما هو الشرح تفصيل الفقه والكلام ده، احنا خدنا فيه باب كامل أظن في منظومة الآداب، وكمان أخدناه في مختصر منهاج القاصدين. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وهنا بقى يعني النصيحة أو ما ينبغي أن ننتبه إليه قوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى الإنسان لو ما لقاش في قلبه إنكار، لو لم يجد إنكارا للمنكر يخاف على إيمانه، يخاف على إيمانه. فلو ما لقاش الشاب إنكارا في قلبه على التبرج، تبرج الفتيات، يبقى يخاف على نفسه، لأن ذلك أضعف الإيمان. ولو ما لقيتش البنت في قلبها كره وإنكار لل مثلا مجالس الإيه الغيبة ولا ما الحاجات اللي بتعملوها، يبقى برضه تخاف على نفسها، لأن ذلك أضعف الإيمان. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ماشي. الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم. حديث واضح الحديث. الحديث الثالث عن أبي الوليد عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى آثارات علينا يعني وإن آثر ولي الأمر أو الأمير أو الملك أو كذا آثر عليهم غيرهم وعلى آثارات علينا يعني يسمع ويطيع وعلى ألا ننازع الأمر أهله يعني الأمر هنا يعني الإمارة الخلافة الملك وعلى ألا ننازع الأمر أهله يعني من ثبت له الإيه هذا الأمر ولو بالقهر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم متفق عليه هذا هو الشاهد وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وقلنا هنا لا نخاف في الله لومة لائم بقى يعني إن عاد عليهم الضرر إنما لو هيصيب غيرهم هنا لا يتوقفوا عن الله قال المنشط والمكره بفتح ميميهما أي في السهل والصعب والأثر الاختصاص بالمشترك وقد سبق بيانه بواحا بفتح الباء الموحدة وبعدها واو ثم ألف ثم حاء مهملة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا إلا أن نرى منه كفرا بواحا يعني كفرا ظاهرا لا يحتمل تأويلا ماشي حتى مع ظهور الكفر البواح فهل ينازع الملك أو السلطان أو الرئاسة أو الخلافة مطلقا لا برضو لازم ينظر في المآلات يعني حتى مع وجود هذا نعم لا تعتقد بيعته لكن لا تقوم عليه قومة غير محسوبة تعود بالإيه بالضرر على مش بقى على خاصتك أو على نفسك تعود بالضرر على عموم البلاد وده اللي إيه ما ذكره العلماء بأن يكون شوكة ومنع يكون هناك شوكة ومنع فبرضو الكلام له تقييدات وليس على هذا الإطلاق ماشي ده مع وجود الكفر البواح طيب والحديث الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء طلبوا يعني السقيا مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا رواه البخاري المثال واضح القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا أعملوا قرعة ده معنى استهموا ركبوا سفينة وعملوا قرعة فناس جات لهم القرعة يركبوا فوق في السفينة من فوق وناس جات لهم القرعة أنهم يركبوا في السفينة من تحت طبعا اللي في السفينة من تحت عاوزين يستقوا الماء يشربوا ماء يروحوا طالعين فوق علشان ينزلوا الايه الجردل بتاعهم يملوا ميه. فقالوا طب ما نخرم خرم في النصيب بتاعنا تحت بدل ما نأذي الناس اللي فوقينا، نخرم خرم نشرب منه. هنا طبعا في تنبيهين. اول تنبيه ان هؤلاء، اول تنبيه ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره صراحه، وهو انهم لو لم ياخذوا على ايديهم، يعني لو الناس اللي فوق قالوا احنا مالنا، هم بيتصرفوا في النص بتاعهم مالناش دعوه، يعملوا فيه اللي هم عاوزينه، اللي هيهلك الناس اللي تحت بس ولا اللي تحت واللي فوق؟ الكل هيهلك، الكل ماشي. وده في احاديث اخرى كثيره ماشي، كمثلا أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. هو الخبث يا جماعة هننام ونصحى نلاقيه كثر، ولا الخبث بيكثر بالتدريج؟ الخبث بيكثر بالتدريج. ومن الأمور اللي بتكثر الخبث ترك النهي، فهمتوا؟ يبقى نعم إذا كثر الخبث، الخبث لن يكثر إلا إذا تركنا الأمر والنهي. أنا صوتي واضح ولا إيه؟ صوتي واضح؟ طيب يعني صح صح معايا شوية، لما بسأل ببقى عاوز حد يجاوب عشان أعرف إن الصوت واضح. ما أقصدش هنا، يعني أقصد أقول وأنا بسأل في النص، بقول مثلا بالتدرج ولا مرة واحدة، عاوز يعني ردوا عشان أبقى فاهم بس، بدل ما نقعد كل شوية نوقف وأسأل صوتي واضح ولا لأ. ماشي. ف يبقى دي اول مساله. ليه بقول ليه دي مهمه؟ علشان للاسف هذه العقليه في التفكير وهذه النفسيه منتشره حتى في صفوف المتدينين. ماشي، اللي هو انا مالي، ما هو اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. خلاص بقى هو ايه؟ لا هو مش كده، هو مش انت مالك، هو اولا انت مأمور بالامر والنهي اولا، فمالك يعني؟ يعني لو لم تأمر في في موطن ينبغي فيه ان تأمر، ولو لم تنهى في موطن ينبغي فيه ان تنهى، لا أثمت، فيبقى انت مالك اولا. ثانيا البلاء والعقاب والعذاب اذا جاء يعم يعم الصالح والطالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ماشي. طيب وديكو شفتوا من شوية بعض العلماء قالوا ان ايه، من لم ينهى هلك. ليه؟ لانهم ظالمون اصلا، اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فقالوا هم من الذين ظلموا أصلا، اللي هم تركوا النهي دول من الذين ظلموا. ماشي. يبقى افتكروا على طول مثال السفينة. المسألة التانية بقى اللي مهمة برضو هنا في الحديث، وهي إنه هؤلاء الذين في أسفل السفينة لما هموا بما هموا به من خرق السفينة، نيتهم كانت كويسة ولا وحشة؟ إيه رأيكم؟ نيتهم في خرق السفينة كانت يعني نية، يعني هم قالوا ما تيجوا ندمر السفينة ونغرقها، دي نيتهم ولا نيتهم نية صالحة؟ لا، نيتهم نية صالحة. لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا الماء ولم نؤذي من فوقنا، يبقى لا اعتبار هنا للنوايا، لا اعتبار للنوايا. ماشي. يبقى النية الصالحة دي قاعدة عندنا، لا تصلح العمل الفاسد، والنيات الفاسدة تفسد العمل الصالح. النيات الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، والنيات الفاسدة تفسد العمل الصالح. ماشي. طيب ف يبقى ننتبه برضه للمعنى ده. ماشي. قال رواه البخاري: القائم في حدود الله تعالى معناه المنكر لها القائم في دفعها وإزالتها، والمراد بالحدود ما نهى الله عنه، واستهموا اقترعوا. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني يفعلون أفعالا هي من المعروف ويفعلون أفعالا هي من المنكر، فمن كره فقد برئ، كره بقلبه. ولذلك كان من خطورة مخالطة الظالمين زوال هذا الكره من القلب، زوال كره أفعالهم، بل وتجد ربما بعض من كان ينكر عليهم أولا تجده ينافح عن أفعالهم بعد كده ويمالئهم، ولا يرى إلا في صفوفهم، صفوف الظالمين. ولذلك كان ينبغي إن احنا أن يهجروا وألا يدخل عليهم. قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ طب يلا نروح بقى إيه، نشهر السلاح ونقاتلهم، هؤلاء الأمراء الذين يعرفون نعرف من أفعالهم وننكر. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. الحديث السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزع يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه، سلمنا عليه. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اتفقوا عليه. والحديث ده اتكلمنا عنه أظن من مرتين كده ولا حاجة، وقلنا لكم إن الفيسبوك زيه زي الطرقات كده، زيه زي الشارع كده، إياكم الجلوس والجلوس في الطرقات، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. هتخش الفيسبوك، أعطوا الطريق حقه. ما حق الطريق؟ غض البصر. يبقى بوست في واحدة متبرجة ما تبص لهاش، طب في واحدة محجبة برضو ما تبص لهاش، طالما مفيش حاجة ولا ضرورة تدعو للنظر لهذه المحجبة ما تبص لهاش. يعني حتى المحجبة نغض البصر عنها، ماشي، والبنت كذلك ما تغض البصر عن الرجال، ماشي، غض البصر وكف الأذى، يبقى ما تأذيش الناس على الفيسبوك، ما تأذيهمش بمنشورات مؤذية تنشر الحرام في الناس، وما تأذيهمش بتعليقات سخيفة يتأذوا منها، ما تأذيهمش بأي شكل من الأذى، كف الأذى ورد السلام، واضحة دي، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى لقيت منكر تنكر المنكر، ماشي، متفق عليه. الحديث الثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، هنا هو إنكار باليد، فنزعه فطرحه يعني رماه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، يعني ادي لبعض أهلك مثلا. قال: لا والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. الحديث التاسع عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاء الحطمة، الرعاء اللي هما بيرعوا الأغنام، إن شر الرعاء الحطمة، اللي هو كل ما غنمة تضايقه يمسكها إيه، يبهدلها، فإياك أن تكون منه. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا عائذ ابن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد، فهو بيقول له: سمعت النبي، طبعا عائذ رضي الله عنه صحابي، فدخل عليه بيقول له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. وعبيد الله بن زياد كان من الولاة على المسلمين كده، حد يسيرش عنه كده ويجيب عبيد الله بن زياد، فيقول له: إن شر الرعاء الحطمة، يظهر يعني كان في نوع غشم أو كده، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نخالة، عارفين لما تجيبوا كده الغربال تقعدوا تهزوه، فالدقيق الصافي ينزل ويتبقى فيه الإيه، حاجات اللي هي الغير مرغوب فيها، هي دي النخالة. فقال يعني عائذ بقى ابن عائذ بن عمرو وهو صحابي: وهل كانت لهم نخالة؟ يعني هو الصحابة كان فيهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، رواه مسلم. يعني بإيه؟ بيعرض عبيد الله بن زياد. هو بيقول تحته: ولاه معاوية خراسان سنة 53 هجرية. ماشي، يبقى كان والي على خراسان، وولاه البصرة 55 هجرية، وأقره يزيد بن معاوية على إمارته 60 هجرية. فهمتوا؟ طيب، الحديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بالتالي في رواية الحديث ده: ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. ماشي، السبب بقى فيه شوية حديث نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.